أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الحالات الثلاث التي تعرضنا لها في مورد ما لو كان متعلق المعاملة المبيع الشخصي المعنون بعنوان كلي. وقلنا أنه توجد صور ثلاث، فقد تقدم البحث في الصورة الأولى وهي صورة التعليق، أما الصورة الثانية وهو أخذ العنوان على نحو الشرطية، كأن يقول بعتك هذا الكيس من الأرز الخارجي بشرط أن يكون كيلو بثمن مقداره ذاك الكيس من الأرز الذي هو الكيلو. فهنا المعاملة وقعت على المتاع الخارجي المشروط بعنوان كلي، وهو أنه كيلو، وكان الكيس في الخارج أقل من الكيلو، فهل المعاملة صحيحة أو لا؟ إذا كنا نتكلم عن غير باب الربوي فالمعاملة صحيحة ويثبت خيار تخلف الشرط، ولكن الكلام الآن في المسألة الربوية، في المتاع الربوي الموزون، بيع الموزون بجنسه مع التفاضل، فإن متعلق البيع هو ذاك الكيس الخارجي وهو ثلاثة أرباع الكيلو، والمفروض أن الثمن هو ذاك الكيس وهو كيلو، فما وقعت عليه المعاوضة فيه مشكلة التفاوت في المقدار مع كونه موزونا وقد بيع بجنسه. فهنا هل المعاملة باطلة للربا أو ليست باطلة؟ هنا يوجد عندنا محتملان في المسألة مبنيان على أن الشروط هل تقابل بالأثمان أو لا تقابل بالأثمان، هل للشرط قسط من الثمن أو ليس له قسط من الثمن. فهنا مبنيان. المبنى الأول أن الشرط له قسط من الثمن، فالمشتري عندما يبذل الثمن يبذل قسطا منه بإزاء المشروط وقسط آخر بلحاظ الشرط، وبناء على هذا لا تكون المعاملة معاملة باطلة، وذلك لأن المبيع ليس متمحضا فيما هو الموزون الربوي وهو الأرز، بل ما هو المبيع في الحقيقة والذي بذل الثمن بإزائه هو عبارة عن المشروط مع الشرط، فالثمن لم يبذل بتمامه بإزاء الكيس من الأرز بإزاء ثلاثة أرباع الكيلو، بل قسط منه بإزاء الشرط وقسط من الثمن بإزاء المشروط. فيقال في مثالنا أن الثمن وهو كيلو من الأرز ثلاثة أرباع من الثمن مقابل ثلاثة أرباع من المثمن، وربع من الثمن بإزاء الشرط، وحينئذ لا يلزم هنا محذور، غايته أنه بذل ربع كيلو من الأرز بإزاء الشرط والشرط لم يسلم له، وأما ثلاثة أرباع من الثمن بإزاء ثلاثة أرباع من المثمن، فالمعاملة هاهنا صحيحة، ولا يلزم التفاوت أيضا في باب الربا، غايته أن المقدار الذي بذله الزائد بإزاء الشرط لم يسلم له. هذا محتمل أول، وهذا المحتمل مبني على أن الشروط تقابل بالأثمان، وهذا المبنى فاسد عند المحققين عند العلماء. المبنى الثاني وهو الصحيح أن الشرط لا يقابل بالثمن، بل أن الثمن بتمامه بإزاء المبيع المشروط، غايته أن الشرط حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للمبيع، فإن من يشتري بلي شيئا بدون الشرط بلي تختلف قيمته مع ما لو اشتراه مع الشرط، فلو قال أبيعك هذه الدار بشرطي أنه أخيط لك ثوبا، الباع هو صاحب اشترط بشرطي بلي أشتري المشتري يقول أشتري منك الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، قيمة الدار حينئذ أعلى من قيمة ما لو اشترى الدار بدون أن يخيط له ثوبا. إذن ما هو السبب في تغير القيمة؟ الشرط. الشرط لا يقابل بالثمن، الشرط ليس حيثية تقييدية أي لا يبذل بإزاء الثمن، وإنما هو حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للمبيع، نظير ما ذكرناه في دروس سابقة في الأوصاف. الأوصاف هل تقابل بالأثمان؟ لا، ولكن وجود الوصف في العين يوجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، لا أن الثمن يبذل بإزاء الوصف، الثمن يبذل بإزاء الموصوف. أنا أشتري منك الدار، أما كون الدار موصوفة بأنها على الشاطئ، أنها موصوفة بأنها كذا، هذه الأوصاف أنا ما أدفع الثمن بإزاء الدار وبإزاء كونها تحت عند الشاطئ، لا، كونها عند الشاطئ يوجب ارتفاع القيمة السوقية للدار. إذن الشروط لا تقابل بالأثمان، غايته أنها توجب ارتفاع القيمة السوقية، وبناء على هذا الثمن بتمامه بذل بإزاء ماذا؟ المثمن، وهو الكيس من الأرز، والمفروض أن كيس الأرز عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلو والثمن عبارة عن الكيلو، فصار هناك تفاضل في الموزون، فصار بيع الموزون بمثله مثل جنسا مع التفاوت في المقدار، فيلزم حينئذ الربا. إذن المشكلة في المقام هو أن البيع بيع ربوي، والبيع الربوي باطل. نعم، لو ما كان ربا، لو قال بعتك هذا الكيس بشرط أن يكون كيلو بدينارين، المعاملة صحيحة، غاية يثبت له خيار تخلف الشار، فإما أن يفسخ وإما أن يمضي مجانا. واضح إن شاء الله. هذا نعم، بعتك الكيس من الأرز، ما بعتك أنا كيسان،
تعليم. بعتك الكيس من هذا الكيس من الأرز بشرط أن يكون كيلو بدينارين، فتبين أن الكيس ثلاثة أرباع الكيلو، المعاملة صحيحة، ويثبت خيار تخلف الشرط. أما إذا كان ربا هني مشكلة، لو قال مو دينارين بكذا الكيلو من الأرز، هني صرعنا بمشكلة الربا، وقانا الله وإياكم من شرور الربا، فإن الربا خفي كالحبة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا الربا. قال نعم، هذا الغافي قال، هذا هو الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو أن يلحظ يا شيخنا نعم الكيلو على نحو الشرطية على نحو الجزئية، أن يكون الملحوظ هو الجزئية. بيان ذلك عندما يقول بعتك هذا الكيس من الأرز بدينارين على أن يكون كيلوين، المقصود من قوله على أن يكون كيلوين هو الإشارة إلى انحلال الثمن على المبيع، بأنه مراده أن الثمن المبذول ينحل على المبيع، فكل كيلو بإزاء دينار. يقول أنا إنما أشتري منك أو إنما أبيعك هذا الكيس بدينارين على أن يكون كيلوين، غرضنا من ذلك بيان، ليش قال على أن يكون كيلوين؟ غرض أن كل كيلو بإزاء دينار، فإشارة الكيلوين إشارة إلى انحلال الثمن على المثمن. هذا يسمى عندهم أنه لوحظ العنوان على نحو الجزئية، إشارة إلى الجزء الجزئية. فلو كنا نتكلم في غير الربا لو لم يكن البيع ربوي، فهنا يقسط الثمن على المثمن وتنحل المعاملة كما بينا أمس أو أول أمس إلى صفقات متعددة جمعت في إنشاء واحد، فكأنه باعه كل كيلو أو كل ربع كيلو أو كل عشر كيلو، أي كيلو، لا غيرته أنه بصفقة واحدة. فمقتضى في هذه المعاملة بل ما وجد من المبيع ينحل بلحاظه الثمن. فنقول كم المبيع في مثالنا؟ لو فرضنا أنه في الواقع الكيس مو كيلوين، الكيس كيلو، فبلحاظ الكيلو يقابله الدينار، والدينار الأخرى بلحاظ شيء غير موجود، فمقتضى القاعدة الأولية صحة البيع في الموجود فيما قابله من الثمن، وأما غير الموجود فيبطل البيع بلحاظه، ولكن يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقات، لأنه اشترى صفقة واحدة سلم له شيء ولم يسلم له شيء. فلو كنا نحن ومقتضى القواعد لقلنا بانحلال الثمن بلحاظ المبيع، وحينئذ يصح البيع في الموجود فيما قابله من الثمن ويبطل في غير الموجود، ويثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة. ولكن إذا كنا نتكلم في الربا في الربويين، المشكلة ذكرنا بالأمس أن الحكم على خلاف القاعدة في موارد البيع الربوي، فإنه عندما يبذل الثمن بإزاء المثمن، فإذا حصل التفاوت بين الثمن والمثمن بطلت المعاملة. المعاملة، ولا نقول يسلم فيما هو الموجود والباقي يبطل ويثبت خيار تبعض الصفقة، وإلا ألغينا باب الربا أصلا. كل المعاملات الربوية صححها، نقول فيما هو موجود يسلم بلحاظ ما قابله من الثمن، والآخر باطل ويثبت للآخر خيار تبعض الصفقة. الشارع في باب الربويين قال متى ما حصل التفاوت بين الثمن والمثمن المعاملة باطلة فاسدة عاطلة. ولهذا إذا لوحظ على نحو الجزئية العنوان فالمعاملة فاسدة، فتبين من جميع ما ذكرنا أن المعاملة فاسدة في جميع الصور، في صورة التعليق، في صورة الشرط، في صورة القيد أو الجزئية، لأن المشكلة مشكلة الربا، وأنه حصلت المعاوضة على المثمن والثمن مع التفاوت، فلا فرق بين الحالات الثلاث. ولعله المصنف نعم فلي المصنف ولي ولهذا لا فرق بين الحالات الثلاث في أن يقال أن المعاملة باطلة، سواء لوحظ العنوان على نحو التعليق، على نحو الشرطية، على نحو الجزء الجزئية. هذا تمام الكلام في بيان هذا المطلب. ولكن الماتن قدس سره اختار في هذه المسألة خلاف ما ذهب له فلأسيد الخوئي والمشهور كما شرحنا ببيان الحالات الثلاث، وذهب أنه في هذه المسألة لو جرت المعاوضة على المتاع الخارجي الموزون الذي أخذ فيه عنوانا وهو عنوان الوزن، فهنا إذا حصل الاختلاف بين الموزون والوزن كما هو في المثال الكيس في الأفضل 4 كيلو والعنوان عبارة عن كيلو، قال لم يبعد الصحة، فحكم على المعاملة بأنها معاملة صحيحة. فما هو الوجه في ذلك؟ وقد عرفت أننا في جميع الشقوق حكمنا بالبطلان، فكيف ذهب المصنف في المقام إلى الصح إلى الصحة، مع أن المسألة مندرجة في باب الربا؟ لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما ربا، كيف يقول صحة؟ لا وجه لما ذكره الماتن إلا تحكيم جانب الوصف على جانب الموصوف، حيث ذكرنا بالأمس مسألة ما لو تعارضت الإشارة مع الوصف، فهل تقدم الإشارة أو تقدم الوصف؟ فإنما يتم كلام الماتن بلحاظ تحكيم جانب العنوان وجعل المعنوان لا موضوعية له، ففي الحقيقة إذا قال بعتك هذا الكيس الذي هو كيلو، كأن المعاملة في الحقيقة على وين؟ أنا أريد أبيعك كيلو، والكيس لا موضوعيته، لا موضوعية له، فيكون تمام المناط في المعاملة هو كونه كيلو، فالمعاملة ملحقة ببيع الكلي، وقد ذكرنا أنه إذا باعه كلي كيلو واضح. والثمن كيلو المعاملة باطلة صحيحة؟ المعاملة صحيح صحيحة. إذن المصنف يرى أن العرفة إذا أخذ بليء الموزون ووصفه بالوزن ففي الحقيقة المعاملة واقعة على الوزن، واقعة على الوزن. وهذا إنما ذكر لا لموضوعية للكيس بل لكونه مصداقا من مصادق أنه كيلو. فعندما يقول بعتك هذا الكيس المعنون بأنه كيلو ببني بثمن مقداره كيلو من الأرز، العرف يرى أن المعاملة إنما وقعت على كيلو إزاء كيلو، وهذا ما هو إلا مصداق للعنوان. ولهذا ذكر المصنف أنه لا يبعد الصحة، وأن المشار إليه ما هو إلا مصداق من مصادق ذاك العنوان. فالموضوعية لأن يكون المبيع كيلو، لا الموضوعية لأن يكون المبيع هذا الكيس، المبيع أن يكون كيلو. ولكن قلنا أن المشهور لم يقبل هذا الكلام، قالوا فرق أن تقع المعاملة على الكلي وبين أن تقع المعاوضة على المتاع الخارجي المعنون بعنوان كلي. فإن وقعت المعاملة على المتاع الخارجي هذا الكيس وعنون بعنوان كلي، يأتي البحث هذا العنوان لماذا ذكره؟ هل ذكره من باب أنه تعليق، من باب الشرط، من باب الجزء الجزئية كما شرحنا اليوم؟ وفي الصور الثلاث المعاملة باطلة. ففي الحقيقة المشهور ألحقوا هذه المعاملة بوقوعها على المصداق الخارجي. فما أفاده المصنف من قوله لم يبعد الصحة محل تأمل. وما شاء الله محل إشكال مبني على تحكيم الوصف على الموصوف، وهذا لا وجه له لا دليل له. قال ولو جرت عليه، يعني على ذلك الموزون،
تحكيم أي ترجيح؟
ترجيح يعني نعم. العرف يقول يجعل المدار على الوزن، على الكيلو مو على الكيس. نعم. ولو جرت عليه، عليه عليه يعني عليه يعني على ذلك الموزون، على أنه بذلك الوزن، فبجعل ذلك الوزن عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان اللي هو الكيلو والمشار إليه وهو الكيس، فإن الكيس أقل من الكيلو، لم يبعد الصحة ترجيحا للعنوان. واضح. رجح المصنف العنوان، ويمكن ابتناؤه على أنه بيناه اليوم على أن الاشتراء الشرط هل يقابل بالثمن أو لا يقابل بالثمن؟ بينا اليوم إن قلنا أن الشرط يقابل بالثمن المعاملة صحيحة، ويثبت خيار تخلف الشرط أو خيار تبعض الصفقة، لأن الشرط قبل بالثمن. الدقة أنه يثبت خيار تبعض الصفقة مو خيار تخلف الشرط، لأنه الشرط قبل بالثمن فيثبت خيار تبعض الصفقة. وإن قلنا كما هو الصحيح أن الشرط لا تقابل بالأثمان المعاملة باطلة، ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراط المقدار كيلو مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول إذا كان نعم له بل له قسط يصح كما شرحنا، دون الثاني إذا قلنا ليس له قسط فإن المعاملة باطلة. إيش باطلة؟ لأنه قوبل الثمن بتمامه بإزاء المبيع المثمن، وهناك تفاوت في المقدار فيثبت الربا، فتكون المعاملة معاملة ربوية.
اشتراط ما اشتراط إذا كان قسطاً أنتم يقولون هذا جزء.
نعم جزء.
إيشون جزئيات؟
نعم لكنه لا يرى المبنى. لا يرى المبنى، المبنى باطل عنده، الشروط لا تقابل بالثمن. إذا قلنا الشرط يقابل بالثمن إذن هو بدل الثمن بإزاء المشروط والشرط فيثبت خيار تبعض الصفقة. نعم
رجوع للجزئيات.
نعم يرجع للجزئية. نعم هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة. المسألة السادسة، قال التنجيم حرام، وهو يعني التنجيم كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. الكلام فعلا يقع في هذه المسألة الجديدة وهي مسألة التنجيم. ذكر المصنف هنا عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من التنجيم؟ نقل المصنف عن جامع المقاصد تعريفا للتنجيم، وهذا التعريف الذي ذكره في جامع المقاصد وهو الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ليس في مقام بيان المعنى اللغوي للتنجيم، وليس في مقام بيان المعنى الاصطلاحي للتنجيم، بل هو في مقام تحديد ما هو محل البحث عند الفقهاء، ما هو موضوع الحرمة. فهو في مقام بيان موضوع الحرمة عندما قال التنجيم حرام. ما هو المراد من التنجيم الذي أخذ موضوعا للحرمة، وليس في مقام بيان المعنى اللغوي للتنجيم أو المعنى الاصطلاحي للتنجيم، بل المراد أن التنجيم الذي حكمنا بحرمته ما هي حدوده، ما هو المراد منه. فلا ينبغي الخلط بين التنجيم بالمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي وبين ما هو موضوع الحرمة. إذا اتضحت هذه الحيثية فنقول لكي يتضح التعريف الذي أفاده جامع المقاصد لا بد من بيان ثلاث نقاط مرتبطة بهذا التعريف. النقطة الأولى قوله أحكام النجوم الإخبار، خلها بعدين عن أحكام النجوم. شو أحكام النجوم؟ ما معنى أحكام النجوم؟ ها شيخ مرتضى، شو أحكام النجوم؟ هل النجوم له أحكام؟ أحكام النجوم، أحكام الصوم
مثلا نحسية في هذا البلد،
سيدي نحاسي يعني سيدي نحس خبر السعادة
مثلا تلا هذا البلد، مثلا هذا الورود، مثلا هذا مثلا من هذا
لا تتزوج ولا والبرج في العقرب في الرواية فإنه لا يرى الحسنى
غير هذا
الورد. نعم شيخنا، شيخ الشيخ أبا علي، أنت اسمك أبا علي، لقبك أبا علي أو كنيتك أبا علي، وأنا كنيتي أبا علي أيضا.
نعم
ما سيدنا أحكام النجوم
نفس القريب ذكر الشيخ، أن الموضوعات إذا صار الكوكب معها الكوكب يترتب عليه أحكام.
نقول أحكام النجوم يطلق ويراد منه أحد معنيين، مو بس النجوم، أحكام أي شيء. أحكام الشيء إذا أطلقت فإنه يراد منه أحد معنيين. المعنى الأول، المراد من الأحكام أي العوارض والمحمولات الثابتة إلى الموضوع إلى النجوم. فعندما نقول أحكام الكلمة أي المحمولات والأحوال والعوارض التي تثبت للكلمة، فيقال الكلمة مرفوعة، الكلمة منصوبة، الكلمة بلي كذا قول أو كذا. المهم فإذا جميع المحمولات والعوارض التي تثبت إلى الشيء يقال أحكام الشيء. فعندما نقول أحكام النجوم فنقول النجم نير، النجم بعيد، النجم قريب، القمر مثلا هلال، وهكذا. هذه أحكام النجوم. هذا هو المعنى الأول للأحكام، أحكام الشيء. الآن بيتيجه واش يعني أحكام النجوم. الآن أحكام النجوم، المعنى الثاني لأحكام النجوم ليس هي أوصاف النجوم ومحمولات النجوم، بل هي الآثار التي تترتب على النجوم، الآثار التي تترتب على الشيء. فعندما نقول أحكام النجاسة أي ما هي الآثار المترتبة على النجاسة، كحرمة البيع، كوجوب التطهير، كحرمة إدخالها إلى المسجد، هذه مو عوارض وأوصاف إلى النجاسة، هذه آثار مترتبة على ثبوت النجاسة، فيقال أحكام النجاسة. فإذا فرق بين أحكام النجوم بمعنى أوصاف النجوم التي هي متحدة مع النجوم بأن يكون وصفا له من باب الموصوف والوصف، وبين الآثار والأحكام والأمور والتي تحصل بسبب النجوم. ومرادهم في هذا التعريف هو المعنى الثاني، فليس المراد من قولهم الإخبار عن أحكام النجوم بأن نقول النجم نير، النجم بعيد، النجم قريب، بل المراد الإخبار عن الآثار التي يعتقد بها المنجمون حين بسبب وضع النجوم، بسبب النجوم، فيعتقد المنجم أن هذا النجم له عدة آثار من السعادة والشقاوة وغلاء الأسعار وهبوب الرياح وما شاكل ذلك مما تتعلق عندهم بالعالم السفلي، ولا علاقة لهذه الحوادث عندهم بالعالم العلوي. يعتقد المنجمون أن النجوم وحركاتها وأوضاعها تترتب عليها مجموعة من الآثار في أي عالم؟ في العالم السفلي، من السعادة والشقاوة وغلاء الأسعار والموت والحياة ونعم غيرها من هذه الأمور. هل تم عندهم أحكام النجوم؟ إذن ليس المراد من الإخبار عن أن يخبر أن النجم هذا النجم موصوف بأنه بعيد أو قريب أو بعيد، لا، آثار تلك النجوم لها آثار يعتقدون بها أنه سيموت فلان، بل من يخرج هذا اليوم يصير كذا، هذه أحكام للنجوم. هذا المعنى الأول أو النقطة الأولى في التعريف. قال أحكام النجوم، قال باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. لا تفهم شيء أنا شيء. من دخلنا في النجوم بعش عباراتهم، اسمع تعبيرات هذه تخوف. ما هو باعتبار؟ ما معنى باعتبار الحركات الفلكية؟ ليش قال باعتبار؟ إذا حذفنا اعتبار الحركات شنو يغير التعريف؟ ها، نقول، يقول جامع المقاصد المحقق الكركي، أن المنجمون يعتقدون ثبوت أحكام النجوم، وليس موضوع هذه الآثار هو نفس النجم، مو أن نفس النجم لا بشرط يترتب على عليه هذه الآثار، إنما هذه الآثار تترتب على حركات هذه النجوم الخاصة من كونها هذه الحركة حركة معينة من القرب والبعد والاقترانات وبعض الاتصالات الكوكبية، فإن النجوم تتحرك، فبلحاظ بعض الأوضاع، بلحاظ بعض الاقترانات، بلحاظ بعض الأمور يرون ويعتقدون أنه إذا حصلت هذه الحركات الخاصة والاتصالات الخاصة الكوكبية بأن اقترب النجم الكذائي مع النجم الكذائي، اقترنت هذه الظاهرة مع هذه الظاهرة، تترتب بعض الآثار. إذن ولهذا وجود النجم بالأمس ما يترتب عليه أثر، اليوم ترتب عليه أثر لوجود حركة خاصة. فهم يعتقدون أن هذه الأحكام إنما نشأت باعتبار شنو؟ الحركات الخاصة والاتصالات الكوكبية. هذا المطلب الثاني أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن ما هو مصب الحرمة هو الإخبار لا مجرد الاعتقاد في الناس. فلو اعتقد الشيخ مرتضى بأن الحركة الكوكبية الكذائية لها أثر ما من الآثار ولم يخبر بذلك، يقول احنا العلم نكتمه لا ننشر العلم، نكتم العلم، هذا علم خاص لا يعطى كل شخص، فنحن نكتمه لا نخبر بشيء، خلى تغلي الأسعار، خلى تصير الكورونا، أنا ما أخبركم بشيء. واضح. الفيروس الهندي والفيروس ماذا؟ شنو انتقام؟ كل يوم طالع فيروس. واضح. لا أخبركم بشيء. فما لم يخبر ما وقع في الحرمة. الإخبار بهذه الأحكام هو موضوع الحرمة. الإخبار بهذه الأحكام، دير بالك سيدنا تخبر، الإخبار بهذه الأحكام هي موضوع الحرمة. فما لم يخبر مجرد الاعتقاد النفسي لا يكون حرام. ولهذا أخذ في التعريف ما قال الاعتقاد بأحكام النجوم، لا قال الإخبار عن أحكام النجوم. هذه نقاط ثلاثة مرتبطة بتعريف التنجيم. فتبين أن التنجيم المحرم هو أن يأتي المنجم ويخبر عن بعض الآثار المرتبطة بالعالم السفلي من غلاء الأسعار والموت والسعادة والشقاوة وهبوط المطار وما شاكل ذلك باعتبار بعض الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وهنا مطلبان في هذا التعريف إلى التضح، هنا تساؤلان أثيرا حول هذا التعريف يا شيخنا. التساؤل الأول، مقتضى إطلاق هذا التعريف أن الإخبار حرام مطلقا سواء كان معتقدا أو لم يكن معتقدا. بيان ذلك مقتضى إطلاق كلام جامع المقاصد أن المنجم تارة نفترض أنه يعتقد بهذا المخبر عن وهو مثلا السعادة والشقاوة، وتارة يظن بذلك. فلو فرضنا أنه كان معتقدا بذلك وأخبر عن ذلك لأجل اعتقاده، وتارة نفترض أنه يظن وأخبر بشكل جزمي، وتارة يخبر بظنه، فهنا ثلاث فروض. الفرض الأول أن المنجم يعتقد قاطع ويخبر عن قطعه، تارة المنجم ضان ويخبر عن الشيء الذي ظنه بشكل جزمي، وتارة ضان ويخبر عن ضان يقول أخبركم أني ترى أنا أظن الأسعار، ديروا بالكم ها أنا عندي ظن بأن الأسعار سترتفع، إخبار عن الظن. فهل كل الصور هذه حرام يا سيدنا أو لا؟
يتيقن
وإخباره واضح يصير يعني ماكو مشكلة، لكنه يعني
مشخص
يتشخص يعني هذه مواطن الاشتباه. في هناك تشقيقات كثيرة، إما أن يعتقد إما أن يتوهم، وإما يعني هناك أربع حالات نفسية: اليقين والظن والشك والوه. وعلى كل تقدير إما أن يكون الإخبار موافق لما اعتقده أو لا، لكنه ما يحتاج إلى فيها التشقيقات. هذه مواطن اللي فيها كلام يتضح بعدين باقي الكلمات. فإذا اعتقد وأخبر بما اعتقد بشكل جزمي، هذا هو القدر المتيقن من هذا التعريف وهذا الحرام. الإخبار عن أحكام النجوم سواء اعتقد أو لم يعتقد، فحتى لو اعتقد بذلك وقطع لا يجوز له الإخبار، وليست المسألة مرتبطة بحرمة الكذب، إنما المسألة مرتبطة بدعوى أن التنجيم بهذا المعنى حرام. فمن يعتقد حرمة التنجيم بهذا المعنى يقول الإخبار حرام حتى في فرض القاطع. ومنه يتضح الصورة الأخرى، لو كان ظانا وأخبر بشكل جزمي فهو إخبار عن أحكام النجوم، وهذا بالإضافة إلى حرمة التنجيم يقع أيضا في أي حرمة؟ حرمة الكذب، إن فرض أن المخبر عنه غير مطابق للواقع فيقع في أي حرمة؟ حرمة الكذب، لأنه ظن وأخبر عن ما يظنه بشكل قطعي ولم تقم عنده حجة لكي يخبر، لأنه ظن فما قامت عنده حجة، فيقع في مشكلة أخرى وهي حرمة الكذب. أما لو كان ظنا وأخبر بظنه فهل هذا حرام؟ قال أظن بأن الأسعار ستغلى باعتبار حركات نجومية واتصالات كوكبية، هل هذا يدخل في الحرمة يا سيخنا؟ قد يقال هذا محرم لأنه لم يخبر عن أحكام النجوم، إنما أخبر عن حالة نفسية أنه ظن، فهذا إخبار عن ظنه، إخبار عن حالة نفسية وليس إخبارا عن أحكام النجوم. فهذا كما ذكر وصرح جمع من المتأخرين ليس حراما البتة، فهو ليس إخبار عن أحكام النجوم إنما إخبار عن ظنونات، إخبار عن ظن ما في إشكال. لا ما يخبر قطع، لو قال أنا قاطع فرق، يقول لا يخبر عن قال قول أنا القاطع خذ عن الطريقية، ما يخبر عن لو قال أنا قاطع ما في إشكال، خلي يقول أنا أخطاء ما في إشكال. لكن لو قال أنه ستحصل غلاء الأسعار هذا إخبارا عن الأحكام، لو قال بليع الأسعار ستغلى نعم إذا أخبر عن قطعه ماكو إشكال، سر قطع موضوعي يعني نقاط هناك أخذنا عليه الطريقية. قدر المتيقن إذا كان المقطوع به أخبار عن المقطوع به مو أخبار عن القاطع، ما قلنا أخبار عن القاطع، قال أخبر عن غلاء الأسعار. المثال الملحوظ عندنا في كنا في القاطع هو أن القطع دائما طريقي، عادة القطع طريقي للواقع، أنا الآن قطعت بأن زيد سيأتي الدرس، قطعت بأن المطر سقط أقول سقط المطر، ما أقول أنا قاطع بسقوط المطر، إذا قلت أنا قاطع أخبر عن قطعي. هناك في المثال الذي ذكرنا القدر متيقن، قطع المنجم أن الأسعار سترتفع وقال الأسعار سترتفع، أخبر عن متعلق القاطع. وأما لو أخبر عن قال أنا قاطع هذا ما في إشكال، إخبارا عن حالة نفسية أيضا ما في إشكال.
القرف في كلا الحالين في الحال النقاط أنا قاطعهم أنا أظنهم يقولوا إخبار
ما يخبر ليس أخبار الأحكام أخبار
نعم بالنظر الدقي نعم أما
حتى بالنظر العرفي ما يقول ما أخبار قال إخبار عن ظن إخبار عن حالة نفسية بس
الإخبار عن ظن إخبار عن أحكام
لا ليس هو إخبار عن أحكام أنا أخبرت عن قطعي
أنا هو نازله
كما يقول إخبار
إخبار عن إخبار عن حالة نفسية ليس إخبار عن حكم من الأحكام قال أنا أخبركم أني قاطع الواقع ما أدري شنو لعل قطع أنتوا تقولوا مو مصيب للواقع أنا أخبركم عن قطع أخبركم عن ظني لا أخبركم عن الواقع أنا أخبركم عن قطع
المجتهد يقول أنا أبدأ هذا الفعل حرام أنا أبدأ
هذا ليس إفتاء إذا قال إذا أخبر عن الشارع وقال الفعل حرام وأسنده للشارع هذا أخبر عن الشارع هو قاطع إذا قال أنا قاطع
أنا قاطع بحرمة هذا الشيء إن الشارع لأحكام عن الشارع
ما في إشكال هذا إخبار عن قطعه
بالنظر العرفي
إذا كان بالنظر العرفي في ملازمة ماكو إشكال نقول من حيث أنه إخبار عن قطعه ما يرجع ماكو مشكلة إذا دعينا الملازمة العرفي نقول من حيث إخبار عن قطعه ما يدخل في البحث من حيث الملازمة أن الإخبار عن قطعه إخبار عن المقطوع وإخبار عن الأحكام بنظر العرف نعم فيدخل فيه بباب الملازمة ما يأثر البحث نحن نتكلم الآن لو نظرنا بإلحاق الإخبار عن الظن بما هو إخبار عن ظن هل هو إخبار عن أحكام النجوم؟ لا نعم لازم الإخبار عن الشيء إخبار عن لوازمه مثلا رجعنا إلى اندراج بالملازمة ما يضر في البحث هذا المطلع هذه النقطة الأولى التي أثيرت النقطة الثانية أن الإخبار تارة يكون مع اعتقاد التأثير على نحو العلية والاقتضاء وغيرها وتارة لا يكون على نحو التأثير يخبر بحادثة من الحوادث السفلية مع عدم اعتقاد التأثير لهذه الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية بل لأنه مثلا بحساب الاحتمالات رأى أن هذا الاتصال الكوكبي الخاص يقارنه حادثة من حوادث عالم السفلي والله هو المؤثر الكواكب لا تؤثر والنجوم لا تؤثر التأثير كله لله سبحانه وتعالى ولا أعتقد تأثير هذه الحركات الفلكية ولا الاتصالات الكون فهل هذا حرام أو ليس بحرام مسوقة الحركة عندما أنا أخبر بأحكام النجوم لا باعتبار أن هذه الحركات الفلكية والاتصال لها تأثير ليس لها تأثير الله سبحانه وتعالى هو المؤثر هو الذي يؤثر كما أخبركم بسقوط المطر وهي حادثة من حوادث عالم السفلي عند حصول اقترانات كوكبية معينة أخبركم عن السعادة والنحاسة مدشن والغلاء وموت فلان بإذا حصلت اتصالات كوكب لكن ما أعتقد أن هذه الاتصالات لها تأثير مقتضى إطلاق عبارة جامع المقاصد أن الإخبار عن أحكام النجوم أي ما يتعلق بالأمور السفلية والعالم الدنيوي حرام سواء كان معتقد للتأثير أو لا باعتبار الحركات الآن ولهذا استظهر بعضهم من عبارة جامع المقاصد أن متى ما أخبر عن حادثة سفلية باعتبار وجود حركات فلكية واتصالات كوكبية، فإن هذا يدخل في التنجيم المحرم. فأشكلوا على جامع المقاصد بأن إطلاق التعريف ليس على ما ينبغي، فإن مطلق الإخبار عن حوادث سفلية باعتبار بعض الاقترانات الكوكبية لا دليل على حرمته كما سيأتي. إنما المشكلة إقال التأثير، لأن هذا الإخبار مقترن باعتقاد التأثير هو محرم. ولهذا السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما عرف التنجيم ماذا قال في منهاج الصالحين الجزء الثالث صفحة 13؟ قال: التنجيم حرام وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك، شوف، باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين. واضح؟ باعتقاد تأثيرها في الحادث، مو أي تأثير، قد يكون معد، وهذا التأثير على نحو الإعداد لا ينافي مع عقائد الدين. قال لا، باعتقاد تأثيرها على وجه ينافي الاعتقاد، ككونها شريكة، ككون ما منه الأثار، وغيرها من الاعتقادات الفاسدة. فإذا مطلق الإخبارات ليس بذلك. أقول لعل جامع المقاصد يريد أيضا هذا المعنى، وأن مراده باعتبار، قوله باعتبار، الإشارة إلى بيان أن أحكامها الأحكام إنما هي أحكام للنجوم باعتبار الحركات، فهي أحكام النجوم، وكون مقتضى كونها أحكام أي آثارها. وإلا لو كان النجوم مجرد ملابسات أو كذا، ما أحكام للنجوم، فالتعبير عنها أنها أحكام النجوم باعتبار الاتصال الظاهر أنه إنما ترتبت هذه الأحكام لأجل كون النجوم ذي وضعية خاصة باعتبار الاتصالات الكوكبية والحركات الفلكية. فنفس هذا التعريف يستبطن تأثير النجوم بما لها من حركات في هذه الآثار، وإلا ما صارت أحكام للنجوم. فالظاهر من كلام جامع المقاصد، حتى إذا تراجع كلامه بعدين راجع جامع المقاصد، إذا ما كان في تأثير ما عنده إشكال تخبر عن سقوط المطار لأجل بعض الحركات، ما عنده مشكلة، باعتبار التأثير، الاعتقاد في التأثير، هذا هو محل الإشكال. هذا تمام الكلام في هذا التعريف. إذن التعريف ثلاث نقاط فيه، وأثرنا فيه كم سؤال؟ أثرنا فيه نعم سؤالين. هذا تمام الكلام في المطلب تعريف التنجيم، هذا تمام الكلام في المطلب الأول وما يتعلق به. المطلب الثاني وهو ما عنونه المصنف بعنوان المقام الأول، خلنا نحن نمشي على المصنف عشان أفضل، نعم، لأن احنا دخلنا المقام المصنف مطلب ثاني، أخاف تشتبه عليكم بعدين المقام. المصنف احنا المصنف خلنا نخلي هذه الديباجة شيء عنوان المطلب الأول وكذا. هذا تمام الكلام في تنقيح موضوع الباء، والكلام يقع في عدة مقامات. المقام الأول، ما أشرنا له قبل قليل، فرقنا بين الإخبار عن أوضاع وأحوال وأوصاف النجوم وبين الإخبار عن الآثار المترتبة على النجوم باعتبار بعض الاتصالات. فالإخبار عن الأوضاع النجوم حرام، لا، إنما الإخبار عن الآثار المترتبة على كون النجم في وضع كذا، اتصالات خاصة كذا، هذا هو الحرام، هذا هو غرضه من المقام الأول، والمطلب سهل. قال الظاهر، وهذا كله مبني على بعض الأدلة إن شاء الله، الآن احنا بعدين نبحث الأدلة. الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية، أحكام نفس الأجرام محرم، بل الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، كان أخبر بخسوف القمر، خسوف القمر ظاهرة، كيف تحصل خسوف القمر؟ كيف يحصل الخسوف؟ تتذكر شيخ مرتضى خسوف القمر كيف يحصل؟ نعم، أهم شيء باليد. ليش إذا الأرض وقعت في الوسط القمر يصير في خسوف؟
ظله
يوم لا ظل إلا ظله. القمر تأخذ النور
من الشمس.
فإذا جاءت الأرض ودخلت حشرت روحها، توسطت بين الشمس والقمر، فتحجب القمر عن أن يستمد النور من الشمس، فتحصل ظاهرة خسوف القمر، فتجب الصلاة لمن علم إذا كان خسوفا جزئيا. وإذا عصى يغتسل، إذا صار الكسوف كلي وعصى يغتسل، نعم، كفارة عليه. خلاف كل شيء، خلاف شيخ. الله موجود، خمس صارت خلاف. هذا الخسوف، قال كالخسوف، الخسوف القمر الناشئ عن حيلولة الأرض، يعني توسط الأرض بين النيرين، من هو النيرين؟ الشمس والقمر. والكسوف، كسوف الشمس، شلون يحصل كسوف الشمس؟ كيف تنكسف الشمس؟ ها شيخ مرتضى، أهم شيء بإيه؟ تفضل الشيخ، لازم بالإيد يبين مطالب. نعم،
تمام. بين الأرض والشمس،
نعم، كيف إذا وصار القمر بين
الأرض والشمس،
نعم، إذا صار القمر في الوسط فإن الشمس ينحجب نورها عن الأرض. قال نعم، والكسوف للشمس الناشئ عن حيلولة القمر بين الأرض والشمس، أنت كم حيلولة القمر بين وين؟ بين الأرض والشمس، أو غيره، أو سائر الكواكب. بل يجوز الإخبار بذلك إما جزماً إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، فيكون مستند إلى حجة فيصح الإخبار الجزمي، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. شنو يعني ظنا؟ يعني يخبر بظنه أو يخبر عن الواقع اعتمادا على الظن. شيخنا يقول يجوز الإخبار إما جزما وإما إخبار ظنا. إخبار ظن وقع فيها خلاف، شنو قصد الشيخ؟ هل يخبر بظن فيقال أخبر ظنا، تارة يخبر جزما تارة يخبر ظنا، أو لا، أو الإخبار عن الواقع اعتمادا على الظن المعتبر. ما هو الظاهر؟ الظاهر هو أن نشوف الثاني، إخباره يجوز الإخبار ظنا في قبال جزما، كما في الجزم يخبر عن جزمه، يخبر عن الواقع اعتمادا على جزمه، أيضا ظنا إخبار عن الواقع اعتبارا بالظن، وهذا الظن ظن معتبر إذا استند إلى الأمارات المعتبرة. وقد اعترف بذلك، أي بذلك جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، جملة ممن أنكر التنجيم. ليش؟ لأنهم قالوا المحرم الإخبار عن الآثار بلحاظ العالم الدنيوي، لا الإخبار عن نفس الأوضاع الفلكية. منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. شنو قصد هذه؟ يقول بعضهم، السيد المرتضى تعرض إلى كلام بعضهم، قال أنتم تعتمدون على إما أن تعتمدوا على قول المنجمين فيما يتعلق بالعالم العلوي فيلزمكم الاعتماد عليهم فيما يتعلق بالعالم الدنيوي، وإما أنه تقولون لا يجوز الاعتماد على كلامهم فيما يتعلق بالعالم الدنيوي فيلزمكم عدم الاعتماد على كلامهم فيما يتعلق بالعالم العلوي. شنو قصدكم عالم علوي؟ يقول عندنا عالم علوي وهي عالم الذي يحصل فيه الظواهر، أن يكون النجم اقتراب، الاقترانات، هذه كلها أمور وحركات تتعلق بعالم العالم العلوي. هل يجوز الاعتماد على كلام المنجمين في الإخبار عن الأوضاع الفلكية والحركات الكوكبية بما يتعلق؟ هذه حركات مو في الدنيا، حركات في عالم العلوي. يا شيخنا، إن قلتم يجوز كما أنتم تقولون يجوز، إذن لابد أن تلتزموا بالجواز فيما يخبرون به عن العالم الدنيوي. ليش؟ يقول لأن نسبة الخطأ في اثنين في كليهما على نحو واحد، نسبة الخطأ والتخمين وعدم الإصابة للواقع فيما يخبرون به عن الأوضاع العلوية للأفلاك وللنجوم والكواكب وحركاتها كنسبة الخطأ فيما يحكونه عن الأحكام المترتبة على تلك الأوضاع. فبعضهم أشكل هذا الإشكال، فإما أن تعتمدوا على كلامهم مطلقا أو لا تعتمدوا على كلامهم مطلقا. فلماذا تفككون يا سيدنا المرتضى وتقول يصح الاعتماد على المنجمين فيما يتعلق بالعالم العلوي وأوضاع الكواكب، ولكن إذا تكلموا عن العالم السفلي ما تقبلون كلامهم مع أن نسبة الخطأ واحدة؟ شوف عبارته، قال شوف العبارة في وين ذكر وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم منهم السيد المرتضى والشيخ وين في وين؟ قال في رد الاستدلال، أي استدلال على إصابة كلام المستدل، مو كلام هذا الآن اللي بيرد من السيد المرتضى، على إصابة المنجمين في الأحكام الحوادث السفلية بإصابتهم في الأوضاع الفلكية. فليش فككون؟ في مقام الرد على هذه المقالة ذكر هذا الكلام فقال ما حاصله إن الكسوفات والاقتران واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب إلى آخره. يأتي إن شاء الله بيان كلام السيد المرتضى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.